يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وبعدما تكلمت في المجلس السابق عند تعليقي على وصية علي بن أبي طالب لكمير بن زياد النخعي، وكان كلام آنذاك متعلقا بالمال وخطورته في الإسلام، وأنه قد يسبب لصاحبه التعلق بالدنيا، وحب الدنيا هو رأس كل خطيئة. هذا تنبيه وتوجيه يتعلق بذلك الكلام، حتى لا يساء فهمه ويخرج به عن مقصوده ومرامه. فكل ما تقدم من تلك النصوص في ذم المال والاشتغال بجمعه، فالمراد بذلك هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير حله، وهو الذي أيضاً لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى ربه من أجله، وبسببه استعان على معصية الله وغضبه، ولم يؤدي حق الله فيه. فهذا هو المال المشؤوم المذموم، وإلا فإن الله قد مدح أهل المال المنفقين له في غير ما آية، كقوله تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. وقال عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل معروف صدقة، كل معروف. وقال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا المعطية، والسفلى السائلة، والحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. لأن، والظاهر أن هذه اللام لام وطئ القسم، لأن تدع، وتدع منصوب بأن، فأن هنا الناصبة الخفيفة وليست المخففة. وورثتك مفعوله الأول، وأغنياء مفعوله الثاني، ويبقى خير كأنه خبر لمبتدأ مقدر تقديره هو ونحو ذلك. خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، أن يمدون أكفهم طلبا لما عند الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها. هذا الحديث كذلك رواه البخاري. وهذه النصوص وما في معناها من نصوص أخرى أوردها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تحت فصل في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك. في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك، وذكر معها آثارا أخرى سأنتقي منها جملة مناسبة لهذا الموضع. ومما بوب به كذلك ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء باب ذكر إباحة جمع المال للقائم بحقوقه، إباحة جمع المال للقائم بحقوقه. وذكر تحته الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. ودخل أحدهم على عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو يبكي، أي عبد الله بن المبارك هو الذي يبكي، فقال له أي الداخل: يا أبا عبد الرحمن، ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: بضاعة لي ذهبت. قال: أو تبكي على المال؟ قال: إنما هو قوام ديني، إنما هو قوام ديني. قال أبو حاتم رحمه الله، أبو حاتم مقصود به ابن حبان البستي صاحب الروضة روضة العقلاء، نعم: إن من أسعد الناس من كان في غناه عفيفا وفي مسكنه قنعا، لأن من نزل به الفقر لم يجد بدا من ترك الحياء، والفقر يذهب العقل والمروءة ويذهب العلم والأدب، وكاد الفقر أن يكون كفرا. ومن عرف بالفقر صار معدنا للتهمة ومجمعا للبلايا. اللهم إلا أن يرزق المرء قلبا نقيا قنعا يرى الثواب المدخر من الضجر الشديد، فحينئذ لا يبالي بالعالم، بالعالم بفتح اللام، بأسرهم والدنيا وما فيها، والفقر داعية إلى المهانة كما أن الغنى داعية إلى المهابة. ولقد أحسن الذي يقول: يغطي عيوب المرء كثرة ماله وصدق فيما قال وهو كذوب، ويزري بعقل المرء قلة ماله يحمقه الأقوام وهو لبيب. وكان أبو قلابة يقول لأيوب، مقصود أيوب هنا أيوب السختياني، يقول له: يا أيوب، إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. يا أيوب، ينصحه: إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. وأيوب هو السختياني. وبعدما أورد ابن عبد البر عددا من الآثار في بهذا المعنى تعقبها بقوله: هذه الآثار كلها أوردناها هاهنا لئلا يظن ظان جاهل بما يرى في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا. إذن بعضنا ربما لا يفرق بين الحالتين: طلب المال من أجل العفاف والكفاف والاستغناء عن الناس، وطلبها من أجل الاستكثار والأنس بالزيادة والتمتع بالتكاثر. إذن قال أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا. بعض الناس يظن هذا المكروهة الممنوع منه، فإنه ليس كذلك. ثم استطرد بذكر آثارا أخرى مجردة عن الإسناد خوف التطويل. قال أبو الدرداء: صلاح المعيشة من صلاح الدين، وصلاح الدين من صلاح العقل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء، استبقوا الخيرات، وابتغوا من فضل الله، ولا تكونوا عيالا على الناس. وقال رحمه الله: لقد أحسن منصور الفقيه في قوله: أفضل من ركعتي قنوتي، ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد إلى معاش يرجع منه بفضل قوت. أفضل من ركعتي، أفضل مبتدأ، وما بينهما إلى قوله غدو إنما هو معطوف على معطوف عليه فقط. أفضل من ركعتي قنوتي، ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد. إذن غدو عبد هو الخبر، غدو عبد إلى معاشي يرجع منه بفضل قوتي. نعم. فالاحتراف للعيال والاكتساب واكتساب الحلال مما هو واجب على طالب العلم، لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، رواه مسلم. وطلب هذا القدر من المال وعلى هذا الوجه ولأجل الاستغناء والتعفف عما في أيدي الناس هذا واجب، ولا يكون به طالب العلم من أهل الدنيا ومن الحريصين عليها، وهو على تلك الصفات قنوع زاهد ومقصر للأمل. وكذا المراد أن لا يكون طلبه للدنيا بحرص أهل الدنيا وجشعهم. قال شاعر: وارض من العيش في الدنيا بأيسره، ولا ترمن ما إن رمته صعبا، إن الغني هو الراضي بعيشته، لا من يظل على ما فات مكتئبا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يهرم ابن آدم، بمعنى يبلغ سن الهرم وما بعد سن الشيخوخة، قد يبلغ 90 والمئة، يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص والحسد. يعني تبقى على حال الشباب لا يهرمان، الحرص وهو شدة طلبه للمال، وكذلك الحسد يبقى حسودا ولو كان هرما في السن. قال أبو حاتم رحمه الله: ركب الله جل وعز في البشر الحرص والرغبة في الدنيا الفانية لئلا تخرب، أي هذه الدنيا حتى لا تخرب، إذ هي دار الأبرار، والمقصود دارهم أنهم يتزوجون منها ويستعدون منها، ومكسب الأتقياء، وموضع زاد المؤمنين، واستجلاب الميرة للصالحين. ولو تعرى الناس عن الحرص فيها، أي لو لم يكونوا حريصين، لو ذهب هذا الحرص منهم بطلت وخربت، فلم يجد المرء ما يستعين به على أداء فرائض الله، فضلا عن اكتساب ما يجدي عليه النفع في الآخرة نفلا. هذا معنى صحيح وكبير. نعم. قال: وإضافة إلى ما سبق، فإن صيانة العلم تتطلب من حملته أن يصرفوا جزءا من أوقاتهم في الاحتراف واكتساب المال الذي به يتعززون ولا يذلون للأغنياء. والمتاح اليوم لكثير من طلبة العلم هو الاحتراف، أي اتخاذ حرفة، أي اتخاذ حرفة يهواها المتكسب وانجذب لها وتخصص فيها وحقق فيها تفوقا ظهر في إتقانه للعمل. وفي الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أخرجه البيهقي في الشعب. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتح لأحدكم رزق من باب فليلزمه، أخرجه ابن ماجه والبيهقي في الشعب. ثم أيضا مما هو متيسر لهم، أي لطلبة العلم، التجارات، سواء كانت تجارة بالضرب في الأرض والمضاربة المعروف، أو تجارة الإدارة، المقصود بتجارة الإدارة في مقابل تجارة الاحتكار. الإدارة بمعنى أن الشخص يفتح محلا نعم، ويبقى فيه ينتظر من يقصد المحل للشراء ثم يغلقه في يوم معين من النهار. هذا تسمى الإدارة في مقابل تجارة الاحتكار، بمعنى أن الشخص ينتظر فقط يعني المواسم أو الأسواق الأسبوعية أو الشهرية أو حتى السنوية لأجل أن ينشر فيها سلعته، وباقي الأيام وسلعته يجعلها في مستودع. وقسم الثالث من التجارة، وهذا الكلام قديم، وإلا في اليوم فهناك أنواع من التجارات، حتى تجارة رأيناها عن طريق الشبكات العنكبوتية، أو تجارة السلم بمعنى تقديم الثمن وتأخير المثمن بقيوده وشروطه التي مذكورة في كتب الفقه، أو غير ذلك مما تيسر في عالمنا الذي غلبت على أهله التجارات شريطة أن تكون مباحة ولا ملهية وشاغلة عن الفرائض. وقد كان كثير من السلف بزازين، أي يبيعون البز وهو الأثاث البيتي، نعم المستعمل. وروي عن سعيد بن المسيب قوله: ما تجارة أحب إلي من البز ما لم يكن في أيمان. أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال. وكان إسحاق بن يسار يمر بالبزازين ويقول: إلزموا تجارتكم فإن أباكم إبراهيم كان بزازا. إذن وهذا الكلام له تتمة ننطلق بها في الموعد القادم للدخول في تلك المقارنات، أو تلك الوجوه، وجوه التفضيل التي استطرد فيها ابن القيم عليه رحمة الله وأبلغ بها 40 وجها. فإلى ذلك موعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.